بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر المرأة في تربية الناشئة وتحقيق الأمن الفكري لهم، ألقاها فضيلة الشيخ محمد ابن زيد المدخلي حفظه الله تعالى في جامع الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى بمحافظة صامطة بمنطقة جازان يوم الجمعة 23 من شهر جماد الآخرة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في كل ما نأتي ونذر. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى التي تعمر بذكره. وما هذا البرنامج في هذه الدورة، الدورة النسائية التوجيهية، إلا حلقة من حلقات العلم والمعرفة يقوم عليها إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة، ضمن برامج متنوعة ولله الحمد يقوم عليها دعاة إلى الله نحسبهم والله حسبنا جميعا أنهم أهل علم وأهل معرفة وأهل بصيرة في الدعوة ومنهج سليم. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يثبتهم على الحق دائما، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. الهدف من هذا البرنامج ليكون نواة طيبة من خلاله تؤهل المرأة نفسها، لأن البرنامج كما تعلمون يخص النساء، ولكن لا يمنع أن يكون الرجال مشتركون فيه ومعنيون به، يكون نواة للمرأة حتى تؤهل نفسها لتصبح من الدعاة، تصبح طالبة علم وداعية إلى الله تعالى على بصيرة. وما أحوج هذا الصنف إلى دعوة إلى الله عز وجل سليمة. لذا نهيب بأخواتنا أن يجتهدوا ويسعوا في تحصيل العلوم النافعة والأعمال الصالحة التي تؤهلهم لينضموا في سلك الدعاة إلى الله عز وجل. وما أعظم الأجور المترتبة على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كيف لا وهي دعوة الرسل الكرام والأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام. يشرف المرء من رجل أو امرأة أن يكون داعية إلى الله عز وجل ولو بكلمة يسيرة، ولو بتوجيه شديد في مسألة من المسائل، ولو بنصح يقوم به الناصح ناصحا بصدق وإخلاص على مقتضى النصيحة الشرعية، فتؤثر تلك النصيحة ويؤثر ذلك التوجيه وتؤثر تلك الدعوة إذا حسنت النية وصلح العمل. وكان المرء منا سواء كان رجلا أو امرأة كان قصده من الدعوة وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا حبا لمدحة أحد من الناس، إنما يقصد أن ينشر هذا الدين في آفاق الأرض بقدر ما يستطيع. فالمرأة مع أمها ومع أختها ومع زميلتها ومع أولادها، وهذا هو موضوعنا الليلة، دور المرأة في تربية الناشئة، دور عظيم كما سنعرض لبعض عناصر هذا الموضوع. النساء يقتدين بالسلف الصالح علما ودعوة إلى الله وعملا ابتغاء وجه الله وابتغاء الدار الآخرة، ليظفرنا بوعد الله الحق في قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد حق، والله لا يخلف الميعاد. يسعى الإنسان في هذه الحياة ليعمل الأعمال الصالحة ويكثر منها حتى يأتيه اليقين، لا منتهى لهذا السعي حتى يأتي الموت. والأعمال الصالحة متنوعة في الأقوال وفي الأعمال، في الظاهر وفي الباطن، مستند ذلك النصوص الشرعية. لا يأتي بعبادة إلا بعد أن يتأكد أن عليها الدليل الشرعي من كتاب أو سنة، هذا هو الذي ينفع. وهذا الأمر لا يكون إلا بالعلم الشرعي والجلوس في حلقات العلم، كما كان السلف الصالح رحمهم الله وإمامنا وقدوتنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما كان يجلس لأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، يجلس لهم في مسجده وفي بيته وفي الطريق وفي غزواته وفي كل مكان يمكن أن يوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للعلم النافع والعمل الصالح، وهكذا صاروا علماء بتلك الحلقات. أسأل الله أن يكون هذا البرنامج وهذا الجلوس في هذا المكان أن يكون حلقة علم وعمل صالح نجد ذخره عند ربنا تبارك وتعالى، والله هو الكريم الرحمن. لقد حرص الإسلام على ضرورة التعليم والتعلم. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان، لا يستوي العالم والجاهل، لا في الدنيا ولا في الدار الآخرة. فالعالم بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته رفيعة، والذي لا يعلم الذي هو الجاهل منزلته وضيعة. ففرق بين العالم والجاهل كما فرق بين الثرى والثريا. والعاقل عندما يقرأ هذه الآية لا يرضى أن يكون في الأدنى الأسفل والأدنى الوضيع، بل يجب عليه أن يكون في منزلة رفيعة، وأن يسعى في كل ما هو سبب في رفعة شأنه وصلاح حياته في الدنيا وفي الدار الآخرة، فيكون من الذين يعلمون، يتعلمون العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. بسبب ماذا؟ بسبب علمهم يرفعهم الله عز وجل. والله عز وجل يقول في حق النساء: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكم هي النصوص التي تدل على ضرورة التعلم والتعليم. ليس الأمر بدون إلزام، حتى تكون مؤمنا بحق، ممتثلا لشرع الله عز وجل، مجتنبا لنهيه، على وفق ما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تتعلم. ولذلك حذر الله عز وجل من الجهل، وحذر من الجاهلين، لأن مآلهم وعاقبتهم سيئة. المؤمنات الصحابيات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أدركنا هذا الأمر، رغم أنهن كن يسمعن من النبي عليه الصلاة والسلام خطبه، ويسمعن مواعظه في الجمع في الأعياد، ولكن ما يدل على اهتمامهن بالتعلم أن قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا وقتا تخصنا فيه بموعظة. فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم موعدا، وأتى إليهن في بيت من البيوت وذكرهن ووعظهن عليه الصلاة والسلام، دليل على اهتمام المرأة المسلمة بالتعلم منذ الصدر الأول. وأولئك الصحابيات هن القدوة الحسنة للنساء اليوم، بل وللرجال، للجميع قدوة حسنة لنا في الاهتمام بالعلم الشرعي والجلوس في حلقاته، من أجل أن يعبد الإنسان ربه في هذه الحياة على بصيرة. لأن أولئك الرعيل الأول أدركوا أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا العمل الطيب، ولا يقبل سبحانه وتعالى إلا ما كان موافقا لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرسل من ربه تبارك وتعالى. وعلموا أن ذلك لا يتحقق إلا بالتعلم والجلوس في حلقات العلم والمعرفة، فلذلك اجتهد السلف اجتهادا عظيما. فكان السلف رحمهم الله على سبيل العموم من رجال ونساء، كانوا يرحلون من مكان إلى مكان ومن قطر إلى قطر. من أجل ماذا؟ من أجل التعلم. حينما يسمع بعالم في بلد شد الرحال، لا ليتبركوا به، لكن ليتعلموا العلم الشرعي الذي يدلهم على الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى بحق. كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات اللواتي اشتهرن بالعلم الغزير، حتى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: كنا إذا اختلفنا في أمر أتينا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فنجد عندها منه علما. نعم، أم المؤمنين كانت تسمع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أن بنت سعيد بن المسيب رحمه الله ورحمها زوجها أبوها بشاب من طلبته، فدخل عليها، فلما أصبح الصباح أخذ رداءه فقالت له زوجته: إلى أين؟ قال: إلى حلقة ابن المسيب لأتعلم. ماذا قالت له؟ قالت له: اجلس وأعطيك علم سعيد بن المسيب. بنته، دلالة على ماذا؟ على التعلم، على اجتهاد أولئك النسوة والسعي في طريق طلب العلم. كانت عندها علم أبيها على غزارة علمه رحمهم الله جميعا. بعض أئمة العلم كابن حجر وابن الجوزي وغيرهما كان من مشيختهم الذين طلبوا العلم عليهم نساء، مما يدل على ماذا؟ على أن أمر النساء في شأن التعلم والتعليم أمر ظاهر وأمر عظيم. كانوا مثالا في التربية في هذا الأمر، تربية سليمة العظيمة. يروى أن ربيعة الرأي سافر أبوه إلى خراسان في بعث من البعوث الإسلامية ليغزو في سبيل الله، سافر وأمه حامل به، فمكث 27 سنة ثم رجع وتركها وهي حامل ومعها 30,000 دينار. فلما رجع ذهب يصلي إلى المسجد فوجد حلقة عليها كثير من طلبة العلم، وفيهم مالك ابن أنس، وفيهم الحسن البصري، وفيهم من أشراف المدينة. فسأل: من صاحب هذه الحلقة؟ قالوا: هذا ربيعة الرأي، هذا ابنك. فرجع إلى زوجته وقال: لقد رأيت ابنك في حال غبطته عليها. فقالت له: أيهما أفضل، هذا الذي رأيته أم 30,000 دينار؟ فقال: لا والله ما رأيته أفضل من ذلك. انظروا إلى تربية النساء، صرفت تلك المبالغ في سبيل تربية هذا الولد حتى نشأ ماذا؟ عالما يشار إليه ويؤخذ منه العلم، وكان شيخا كبيرا لأولئك العلماء كأمثال مالك والحسن البصري وغيرهما رحمهم الله جميعا. جاء هذا الدين بمنهاج شامل قويم، ومن ذلك عناية الإسلام بالتربية والتنشئة السليمة. بعد أن كان الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحياة حياة فوضى، تسود شريعة الغاب، يأكل القوي والضعيف، لا صراة لهم، لا علم عندهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم، فاستنار الناس وأخذوا حظهم من هذا العلم، فصار العدل، وصار الإخاء والألفة والمحبة بين الناس، والتناصح والأخوة الصادقة. أما المرأة فكانت قبل مجيء الإسلام مبتذلة، كانت محتقرة، ولا يخفى على الجميع ما كانوا يعاملون به المرأة من ضمن الأعمال السيئة، أنهم يئدونها وهي حية. وذكر الله عز وجل في كتابه في قوله الحق: ألكم الذكر وله الأنثى، جعلوا لله عز وجل انتقاصا له سبحانه وتعالى، جعلوا له البنات، فقالوا صاهر الجن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فجعلوا له البنات، فقال الله عز وجل: تلك إذن قسمة ضيزى، جائرة، ظالمة. جاء الإسلام وأعطى كل ذي حق حقه، ومن جملة الحقوق الشرعية أن جعل للمرأة مكانة عظيمة في شريعة الإسلام وفي المجتمع المسلم، وجعل لها أهمية ومسؤولية عظيمة. ومن جملة الأهمية والمسؤولية أنها راعية ومسؤولة عن رعيتها، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة والأخوات، إن الناظر في النصوص الشرعية وما أكثرها يجد أنها تدل على وجوب العناية بتربية الأولاد. ندخل في موضوعنا الأساس. نعم، عندما تنظر لنصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح يجد أن تلك النصوص دلت على وجوب تربية الأولاد ووجوب العناية بهم، لأنهم هم الذين يخلفوننا، ومن جملة المسؤوليات التي يتحملونها أنهم يحملون ماذا؟ علم الإسلام، ينشرون الدين. نحن علينا أن نجاهد وندعو إلى هذا الدين بقدر الاستطاعة، ويحسن الإنسان نيته ويصلح عمله ويبشر بالأجر العظيم في ذلك. من يخلفنا؟ لا بد من الرحيل من هذه الدنيا، هم الأولاد من بنين وبنات. كما كانت المسؤولية علينا تكون المسؤولية أيضا عليهم. وكم لك أيها المربي الفاضل عندما تربي جيلا على منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، تربيهم وتنشئهم على تربية إسلامية صحيحة، على العقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم والسلوك السوي، كما تحثهم على العناية بجسد الولد. الأبوان مسؤولان عن ماذا؟ عن جسد الولد، كما أنهما مسؤولان أيضا عن ما ينمي ويغذي روحه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: يا من من الله عليكم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا، موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب. ثم قال رحمه الله: ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يدخل فيه الرجل والمرأة، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. الأمر عظيم والمسؤولية كبيرة. الولد نعمة من الله عظيمة امتن الله عز وجل بها على الأبوين، لذا ينبغي الحرص الأكيد على بذل الأسباب الشرعية في حصول الذرية الصالحة وفي صلاح التربية. ومسؤولية تربية الأولاد على الوالدين في المرتبة الأولى، وحسن اختيار الزوجة الصالحة الطيبة المباركة من التوفيق لحسن التربية. إذا أحسن الرجل اختيار الزوجة بأن تكون صالحة طيبة مباركة لتكون أما صالحة وتكون لبنة عظيمة في التربية السليمة، الزوج الفطن هو الذي يختار التربة الطيبة. نعم، التربة الطيبة التي إذا زرع فيها البذر يخرج طيبا بإذن الله. قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فديننا دين الإسلام يحث على اختيار الزوجة الصالحة التي تحفظ البيت وتحفظ الزوج وتحفظ الأولاد وتحفظ العرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم. وفي هذه النصوص إرشاد لمن؟ إرشاد للرجال أن يختاروا ذات من؟ ذات الدين، ذات الصلاح، ذات التقى التي تربي الأجيال، لأنها هي الحاضنة وهي المرضعة وهي المؤتمنة وهي الراعية. نعم، منذ أن يكون الطفل جنينا في بطنها ترعى ولدها ومؤتمنة على هذا الولد. وكما أيها الإخوة، كما أن في هذه النصوص إرشاد للرجال، فيه أيضا إرشاد للنساء، لأن يعني كنا ماذا؟ أن يكن صالحات حافظات للغيب بما حفظ الله. فإذا كان الرجل مأمور بأن يختار الزوجة الصالحة التقية، كوني أنت كذلك أيتها المرأة حتى تكوني أنت محل الاختيار. فتتكون ماذا؟ الأسرة المسلمة المؤمنة التقية المحروسة بإذن الله تعالى. ومن وسائل التربية كثرة اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه بالدعاء. حال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهذا دأب الصالحين من عباد الله، تجدهم يلجؤون إلى الله في كل أمر من الأمور. وهذا واجب على كل فرد منا أن يلجأ إلى ربه عز وجل بصدق وإخلاص على مقتضى النصوص الشرعية وهدي هذه الشريعة السمعة. ومن جملة ذلك أن يدعو ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن نبيه زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يقول الله عز وجل عن عباده الصالحين: يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يطلبون من الله عز وجل نعمته بالولد الصالح. وقال الله عز وجل عن نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويخطئ الآباء وتخطئ الأمهات عندما يدعون على أولادهم، يخالفون السنة ويدعون على أولادهم، وربما استجيبت هذه الدعوة على الولد فصار الأمر وبالا على أبيه وعلى أمه وعلى الولد نفسه. أول من يشقى بالدعوة على الولد هو من؟ الأب والأم. لذا ينبغي أيها الإخوة الاحتراس من هذا الأمر وكظم الغيظ. لا بد أن يتعرض الأبوان لما يثير الغضب، لا بد أن توجد المشاكل وما يسبب الغضب والزعل. لا بد أن يكون الأبوان أصحاب قوة وأصحاب سنة، فيدعون الله عز وجل بالصلاح والهداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم. انظروا التوجيه النبوي الكريم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. ربما تطلق هذه الدعوة في حالة الغضب تصادف بابا مفتوحا يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء، فتشقى إما أنت وإما الولد وإما الزوجة وإما المال يهلك أو غير ذلك بسببك أنت أيها الداعي. فلنكن على حذر، وليكظم الإنسان الغيب، وليتحرى المؤمن أوقات الإجابة، فيدعو الله عز وجل بالصلاح والهداية والتوفيق، ويدعو الله عز وجل بصرف الشر وأهله عنه وعن أهله وعن أولاده. ومن وسائل التربية الصالحة التسمية الحسنة بالاسم الحسن، الاسم الجميل الذي يدعو إلى التفاؤل والخير والبركة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار الاسم الحسن ويغير الأسماء القبيحة. قال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. انظر، يختار المسلم من أسماء الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم. فلا ينبغي تسمية الولد بأن يكون معبدا لغير الله، ولا يسمى الولد بأسماء قبيحة، ولا يسمى الولد بأسماء فيه تزكية لهذا الولد. ويخطئ بعض الآباء وبعض الأمهات، وفي هذا الزمن رأينا كثيرا من ذلك، أننا وجدنا أسماء أعجمية وغربية، بل وبأسماء لبعض أهل الكفر وأهل الفسق والفجور. ينبغي للرجل وللمرأة أن يختار الاسم الحسن الجميل من أسماء الرعيل الأول. وكم من الأسماء موجودة كلها فيها خير وفيها بركة وفيها تفاؤل، ينبغي ملاحظة ذلك منا جميعا أيها الإخوة. ومن التربية الحسنة العقيقة، يذبح عن الغلام تذبح شاتان، وعن الجارية البنت شاة واحدة، وهي سنة من السنن المؤكدة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، حتى ولو كبر وعرف من أبيه أنه لم يعق عنه فعليه أن يشتري ويعق عن نفسه. ومن التربية السليمة الحسنة المهمة القيام بالرضاعة، رضاعة الطفل من ولد، من ذكر أو أنثى. فلا يعزل الطفل عن حليب الأم إلا لضرورة، لأنه الأنفع والأصلح بدلالة القرآن الكريم. وثبت طبيا أن الطفل لا يستغني عن حليب أمه، بل سبب في قوة جسمه وبنائه، وسبب في حياته النفسية. يجد الأنس والقرب والمحبة عندما تلزقه أمه على صدره، فهو يتغذى جسما ويتغذى نفسيا. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وتأسف عندما تسمع أو ترى أن بعضا من نسائنا توكل الأمر إلى المربي أو الخادمة، وتظن أن ذلك من حسن التربية. أبدا، حسن التربية أن يبقى الولد مع أمه، وخاصة في مرحلة الصغر، فيحس بالحنان والعطف والقرب، ويورثه محبة وأنسة. من التربية الحسنة ملاطفة الأولاد ومداعبتهم، فلها أثر كبير في تنشئة الطفل. اللعب عند الأطفال شيء مهم لهم، فلا تستهين المرأة بذلك، وكذلك الأب لا يستهين بذلك، بل ينبغي للأب وينبغي للأم أن يشارك أطفالهما في اللعب معهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وهو القدوة الحسنة لنا يفعل ذلك. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكما. يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. رواه أبو يعلى والهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يعني يستترن، فيسربهن إلي فيلعبن معي. رواه البخاري. العدل بين الأولاد أساس عظيم في التربية السليمة، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أمه سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له أن يعطيه، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصيت لابني، فأتي رسول الله. فقال: يا بشير، ألك ولد سوى ذلك؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. رواه مسلم. توجيه عظيم، لابد من العدل بين الأولاد حتى في النظر وفي التقبيل لهم وفي الإشارة وفي الزيارة وفي الأخذ. ينبغي للأبوين أن يهتما بذلك اهتماما عظيما، لأن عدم العدل يؤثر سلبا على سلوك الأطفال. أيها الإخوة والأخوات، تحصين البيوت بالقرآن والأذكار والصلاة وتعليم الأولاد لذلك أمر مهم وعظيم النفع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. توجيه لأن يقرأ القرآن. وعن جابر رضي الله عنه قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وهذا الأمر للرجل وللمرأة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما حديثا عظيما وتوجيها سديدا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. وهو لم يبلغ الحلم، ما بلغ الحلم يعلمه هذا التعليم في العقيدة، في اللجوء إلى الله عز وجل، في بيان القدر، في بيان أمر الله سبحانه وتعالى. وعلم الحسن أيضا رضي الله عنه، علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت في الوتر، قال له: قل اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الدعاء. وهو عمره كان أقل من 10 سنوات، دلالة على وجوب العناية بتعرفة الأولاد بالأذكار والأوراد الشرعية وتعليم القرآن الكريم، حتى ولو كانوا في حال الصغر، حتى ترسخ هذه المعلومة ويشب عليها. أيها الإخوة، لنعلم أن تطهير البيوت من آلات اللهو والطرب والوسائل التي تعرض الفسق والفجور والكذب والصور الفاتنة أمر مهم وجهاد عظيم. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام أن يأتيه فراث عليه، يعني تأخر عنه، حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فلقيه جبريل فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا، انظروا، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف بما يعرض اليوم؟ كيف بيوتنا اليوم؟ إلا من رحم الله. هذا بيت النبوة لم يدخله جبريل عليه السلام لأن فيه ماذا؟ كلب، وفيه ماذا؟ صورة. فأمر بالكلب فأخرج، وقطعت الصورة وجعلت وسائد، فدخل جبريل عليه السلام. ومن التربية، تربية الأبناء والبنات على مكارم الأخلاق والتحذير من مساوئها، ولتقرأ وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه كما ذكر الله عز وجل عنه في قوله الحق: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إلى آخر الآيات. فيها توجيه من هذا الرجل الحكيم الذي خلد الله اسمه ووصاياه في كتابه الكريم. ترشد الأم ولدها والأب كذلك إلى مكارم الأخلاق، الصدق في الحديث والصدق في الوعد، والحث على الرحمة، والحرص على الأوقات، على أداء الأمانات، على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على الحشمة، على الحياء، وهكذا حتى تهتم المرأة خاصة ببناتها في أيام الإجازات، لأنه يوجد الفراغ، وإذا وجد الفراغ ولم يوجد ما يشغل هذا الفراغ بشيء نافع حصل الضرر. فتشغل المرأة بنتها بالقراءة، بخدمة البيت، حتى تسد هذا الفراغ بما ينفع ويفيد. كذلك على الأبوين أن يحذران الولد من الجلوس إلى أهل البدع، إلى أهل المنطق السيء، أهل البطالة، أهل الدعة، الذين لا يهتمون بأوقاتهم ولا بآبائهم ولا بأمهاتهم. يسعى الأبوان في تجنيب الولد حال هؤلاء. المرأة تدرك من قضايا الأولاد أكثر مما يدركه الأب، لذا نقول أن على الأمهات، على الأمهات ماذا؟ دور عظيم في التربية والتنشئة. صحيح أن الأب عليه دور كبير والمدرسة عليها دور كبير، لكن على الأم أعظم، لذا يجب أن تستشعر الأم المسؤولية العظيمة والدور الكبير المناط بها، وأن المرأة مسؤولة عن جزء كبير من مستقبل أبنائها وبناتها. وهذه المسؤولية لا تقف عند الأمر والنهي فقط، بل تعني إعداد الولد بكافة جوانبه الشخصية الإيمانية والجسمية والنفسية والعقلية. ولنعلم أن حسن الأسلوب والمنطق، حسن الأسلوب والمنطق من حسن التربية، تعويد الولد على السلوكيات الحسنة والأخلاق الفاضلة من حسن التنشئة، القدوة الحسنة التي تتمثل في قيام الأبوين بامتثال شرع الله والقيام بحقوق عباد الله لهي أعظم تربية مؤثرة للولد، حينما يرى أمه تعظم الله وتعظم شرع الله وتكثر من ذكر الله ومن دعائه والتضرع إليه، وتسعى جاهدة لبر والديها وصلة أرحامها والإحسان إلى الجيران والشفقة والرحمة بالمساكين والضعفاء وغير ذلك من الصفات الحميدة، يكون له الأثر الحسن والسلوك الحسن في نفس الولد، ويتأثر بهذا السلوك القويم وينشأ عليه ويشب عليه. وإنني أيها الإخوة أوصي بأن تكون المرأة ذات اطلاع وعلم. نعم، لابد أن ترتب وقتها وتجعل لها في بيتها مكتبة منزلية فيها من أمهات الكتب، فتسعى لزيادة ثقافتها وخبرتها، تقتني من الكتب المفيدة، تسأل أهل الخبرة، وخاصة من رأت الصلاح في أولادها والحكمة في أفعالها، وليكن الهدف إرضاء ربها في أولادها. كما أوصي أن تجتهد المرأة فتوجد حسن العلاقة بينها وبين زوجها والتفاهم في حل المشكلات التي تطرأ ولا بد أن تحصل، فإن الخصومة والتأنيب والسخرية بين الزوجين له أثر سيء عظيم على نفوس الأولاد. كما أوصي بفن التعامل مع أخطاء الأولاد وأن لا يخرجها هذا الخطأ عن الأدب والعقل، فلا يلام الطفل على كسر إناء. ومن العجيب أننا نكسر قلوب أطفالنا ونحطمهم لأجل تحطيمهم لإناء لا يساوي دراهم معدودة، ولا يؤنب الطفل بألفاظ بذيئة وعبارات وقحة، لأن ذلك يعود الولد على المنطق السيء. ولتعلم المرأة أن المكافأة والتشجيع والكلام الحسن من أعظم السلوكيات الإيجابية في نفوس الأولاد حينما يكون التصرف حسنا. بقي محور أخير أتحدث به في وقت يسير إن شاء الله، وهو ما يتعلق بدور المرأة في تحقيق الأمن الفكري، وهذا سيتحدث فيه إن شاء الله فضيلة الشيخ عبد الله بشكل أوسع في درس غد بإذن الله تعالى، لكن أعرج لأنه وجد في موضوعنا الليلة، فأقول إن الأمن والاستقرار في الأوطان نعمة عظيم نفعها، وهو من أعظم النعم التي تفضل الله عز وجل بها على بني الإنسان، يتمتع بها الحاكم والمحكوم والغني والفقير والرجال والنساء بل البهائم، تأمن وتطمئن مع الأمن وتذعر مع الخوف. بالأمن يعيش الناس في راحة، ترد المظالم، يردع الظالم، تستقيم أمور الدنيا والدين. وقد امتن الله عز وجل على قريش في قوله الحق بهذه النعمة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن محصن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ونجد أن الإسلام نهى عن ترويع المسلمين وإخافتهم وعن الإفساد في الأرض، وشرع الحدود، وما شرعت الولاية على الناس وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا من أجل استتباب الأمن. جاءت نصوص كثيرة تأمر بالسمع والطاعة وتأمر بالصبر على ولاة الأمور إن حصل منهم جور، وتحذر من الخروج عليهم باللسان أو السنان طالما أنهم مسلمون ومقيمون للصلاة. فيجب على كل عاقل من الرجال والنساء أن يحافظ على سلامة أمن البلاد، ويجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية وأنه مسؤول بين يدي الله عن أي إخلال بالأمن من جهته أو إثارة الفتنة. علينا أيها الإخوة والأخوات بلزوم منهج السلف الصالح في تحقيق أمن الفكري، وذلك باتباع الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، وأن تغرس المرأة في نفوس أولادها أهمية الأمن، وأنه ضرورة ملحة على المرأة أن تغرس في نفوس أولادها تنمية الإيمان في قلوبهم وحب شريعة الإسلام والوفاء بالحقوق والواجبات، تربيهم على الفكر السليم القادر على التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار، ترسخ مفهوم الوسطية والإحساس بالمسؤولية، وبالتالي تحذرهم من كل فكر منحرف وتوجه ضال
وهذا يتطلب من الأمر من المرأة أن تكون على إدراك بما يحيط بها ومعرفة بهذه التيارات المنحرفة وأسبابها وكيفية علاجها. لا بد أن تكون المرأة مدركة للمشكلة ولتعلم أن ضعفها من هذه الناحية وعدم قدرتها على حل مشاكل أولادها سبب في حدوث الانحراف الفكري. وفي هذا العصر تزداد المسؤولية وتعظم لوجود تنظيمات فكرية منحرفة، من أعظمها فكر الخوارج الذين ظهروا في القرون المفضلة وكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وقصصهم معلومة وتوالت فتنتهم حتى زمننا هذا، وزادوا عليه بالتكتم والسرية والتنظيمات الخبيثة والأسماء المتعددة، ومرجعها وهدفها واحد وهو القضاء على أمة الإسلام وتمكين الأعداء منا ومن بلادنا. وتأسف عندما يسندون عمله المشين إلى هذا الدين العظيم، دين السلامة والإسلام، وتأسف عندما ترى من أبنائنا وبناتنا من انجر إلى فكرهم المنحرف رغم بيان العلماء وحزم ولاة الأمر وفقهم الله جميعا وتحذيرهم من هذه الجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة. فوجب علينا جميعا أيها الإخوة والأخوات العناية بهذا الأمر، بتحقيق الأمن الفكري والرجوع إلى علمائنا والسمع والطاعة لولاة أمرنا والجلوس في حلقات العلم والمعرفة. فها هي المساجد مفتوحة ولله الحمد، وشعائر الإسلام ظاهرة، وحقول العلم متعددة ومتنوعة في هذا البلد المبارك. علينا أن نربط أولادنا بما نعيش فيه من نعم الدين والدنيا، ونحمد ربنا ونشكره، ثم نشكر ولاة أمرنا على جهودهم العظيمة. ولزاما علينا ذلك أن نكون عونا وحراسا لعقيدتنا السمحة وبلادنا المباركة وأمننا الوارف والخيرات العظيمة التي نعيشها. بهذا نكون قد أتينا بأسباب الثبات والقوة والعزة. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه وجميع إخواننا المسلمين، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.